الفصل الخامس: المجالس النيابية. إن المجالس النيابية تشكل جماهير غير متجانسة وغير مغفلة، أي معروفة أسماء أعضائها، فهم نواب. وعلى الرغم من اختلاف طرائق انتخابها طبقا للعصور والشعوب، فإنها تتشابه كثيرا بصفاتها وخصائصها. إن تأثير العرق يفعل فيها لكي يخفف من بعض من هذه الصفات أو يضخمها، ولكن ليس من أجل منع ظهور هذه الخصائص. والمجالس النيابية للأقطار الأكثر اختلافا كاليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وأمريكا تبدي من خلال مناقشاتها أصواتها تشابها كبيرا، وتطرح على حكومات هذه البلدان نفس الصعوبات والمشاكل. إن النظام البرلماني يلخص في الواقع المثال الأعلى لكل الشعوب المتحضرة الحديثة. إنه يجسد تلك الفكرة الخاطئة من الناحية النفسية، ولكن المقبولة بشكل عام وشامل. تقول هذه الفكرة بأن تجمع العدد الكبير من الناس يكون أكثر قدرة من العدد الصغير على اتخاذ قرار حكيم ومستقل بخصوص موضوع محدد. إننا نعثر في المجالس النيابية على الخصائص العامة للجماهير كالتبسيطية في الأفكار والنزق وسرعة الغضب والقابلية للتحريض والمبالغة في العواطف والتأثير الكاسح للمحركين والقادة. ولكن بسبب من تركيبتها الخاصة، فإن الجماهير البرلمانية تبدي بعض الخصائص المختلفة عن بقية الجماهير، وسوف نتحدث عنها بعد قليل. إن التبسيطية في الآراء هي إحدى خصائصها الأكثر وضوحا وجلاء، فنحن نجد لدى كل الأحزاب ولدى كل الشعوب اللاتينية أساسا ميلا دائما لحل المشاكل الاجتماعية الأكثر تعقيدا بواسطة المبادئ التجريدية الأكثر بساطة وبواسطة القوانين العامة المطبقة على كل الأوضاع والحالات. بالطبع فإن المبادئ تختلف من حزب إلى آخر، ولكن بمجرد أن ينخرط الأفراد في جمهور ما فإنهم يميلون دائما إلى تضخيم قيمة هذه المبادئ وإلى الدفع بها حتى نهاياتها. وهكذا يكون القول بأن المجالس النيابية تمثل آراء متطرفة. والنموذج الأكثر جلاء على تبسيطية المجالس النيابية تحقق على يد العاقبة أثناء ثورتنا الكبرى. فقد كانوا كلهم دوغمائيين ومنطقيين، وكان دماغهم مليئا بالعموميات الغامضة، وكانوا حريصين على المبادئ الثابتة دون أي اهتمام بالأحداث والوقائع الحية. ويمكننا أن نقول بهذا الصدد أنهم قد اجتاذوا الثورة دون أن يروها، فبواسطة بعض العقائد الدوغمائية القليلة كانوا يتوهمون بأنهم يعيدون صنع المجتمع من جديد، وإنهم يعيدون الحضارة المهذبة والرقيقة إلى مرحلة سابقة جدا من التطور الاجتماعي. والوسائل التي استخدموها لتحقيق هذا الحلم كانت أيضا مطبوعة تبسيطية مطلقة، فلم يتورعوا في الواقع عن تدمير كل العقبات التي تعترض طريقهم بعنف. وكانوا جميعا من جيرونديين وجبليين وتيرميدوريين إلى آخره، مشبعين بنفس الروح. إن الجماهير البرلمانية شديدة القابلية للتحريض والعدوى، وكما هي العادة دائما فإن التحريض يصدر عن محركين أو قادة محاطين بهالة الهيبة الشخصية، ولكن قابلية التحريض والعدوى تظل محدودة في المجالس النيابية، وذلك للأسباب التالية. فيما يخص كل المسائل ذات الأهمية المحلية، نجد أن كل نائب يمتلك آراء ثابتة وراسخة لا يمكن لأي مناقشة عقلانية أن تزعزعها. فكل موهبة ديموستين لا يمكن أن تتوصل إلى تغيير صوت نائب ما بخصوص مسائل من نوع الحماية الاقتصادية أو امتيازات صانعي المشروبات الكحولية الذين يمثلون مطالب الناخبين النافذين. والاقتراح التحريضي السابق لهؤلاء الناخبين غالب ومهيمن إلى الحد الذي يلغي فيه كل الاقتراحات الأخرى ويحافظ على ثبوتية مطلقة للآراء. وفيما يخص المسائل العامة كقلب وزارة أو فرض ضريبة ما إلى آخره، نجد أن ثبوتية الرأي تختفي، ويمكن عندئذ للاقتراحات التحريضية للمحركين والقادة أن تفعل فعلها، ولكن ليس تماما كما يحصل في جمهور عادي. ولكل حزب محركوه وقادته الذين يمارسون أحيانا نفوذا متساويا، وبالتالي فإن النائب يجد نفسه متنازعا بين عدة اقتراحات تحريضية متناقضة، ويصبح بالضرورة شديد التردد، وهكذا نجده غالبا يغير رأيه في التصويت قبل ربع ساعة فقط، ويصوت بطريقة مغيرة لما كان قد أعلنه سابقا، أو يضيف إلى قانون ما مادة تلغيه، كأن يحرم الصناعيين مثلا من حق اختيار عمالهم أو طردهم، ثم يقدم بعدئذ تعديلا على القانون يؤدي إلى إلغاء مفعوله تقريبا. ولهذا السبب نجد في كل دورة نيابية أن البرلمان يبدي آراء ثبوتية جدا وأخرى ملتبسة جدا، وفي نهاية المطاف لما كانت المسائل العامة هي الأكثر عددا فإن الالتباس هو الذي يتغلب، وهذا الالتباس يغذيه الخوف المستمر من الناخب، والاقتراح التحريضي المضمر لهذا الخوف يتوصل دائما إلى موازنة تأثير القادة المحركين، وهؤلاء الأخيرون هم في نهاية المطاف الأسياد الحقيقيون للمناقشات التي لا يكون للنواب آراء مسبقة أو ثابتة تجاهها. إن الحاجة للقادة المحركين شيء لا جدال فيه، لأننا نجدهم في كل البلدان تحت اسم رؤساء المجموعات النيابية، إنهم الملوك الحقيقيون للمجالس النيابية، والناس المنخرطون في الجمهور لا يمكنهم الاستغناء عن زعيم أو سيد، ولهذا السبب فإن التصويت الجاري في مجلس نيابي ما لا يعبر عموما إلا عن رأي أقلية صغيرة. إن القادة المحركين، ولنكرر ذلك مرة أخرى، يتحركون قليلا جدا بواسطة العقل والمحاكمة العقلية، وكثيرا جدا بواسطة هيبتهم الشخصية، وإذا ما عرتهم منها حالة ظرفية ما فإنهم يفقدون كل تأثير ونفوذ. وهذه الهيبة التي يتمتع بها القادة المحركون فردية ولا علاقة لها إلا بالاسم، لا بالاسم ولا بالشهرة. كان السيد جول سيمون قد عرف البرلمان كنائب وتحدث عن رجاله العظام عام 1848، وقدم لنا أمثلة مدهشة وغريبا فعلا. يقول: لم يكن لمويس نابليون شيئا يذكر قبل شهرين فقط من تحوله إلى شخص جبار، ثم صعد فيكتور هيغو إلى المنصة ولم ينجح في مهمته، وقد استمعوا إليه كما يستمعون لفيلكس بيات، ولكنهم لم يصفقوا له بنفس القدر. قال لي فولابيل وهو يتحدث عن فيلكس بيات: لا أحب أفكاره، ولكنه أحد كبار كتاب فرنسا وخطبائها. أما إدغار كيني ذلك الرجل النادر والعظيم فلم يكن له أي شأن، فقد عرف شعبية كبيرة للحظة ما قبل افتتاح المجلس النيابي، ولكنه لم يكن يحظى داخل المجلس بأي شعبية. إن المجالس النيابية السياسية هي آخر محل في الأرض يمكن للعبقرية أن تشع فيه، فلا أهمية فيه إلا للفصاحة الخطابية المتناسبة مع الزمان والمكان، وللخدمات المقدمة للأحزاب السياسية لا للوطن. أما الجمهور العادي فيتلقى هيبة القائد والمحرك، ولا يدخل في سلوكه أي مصلحة شخصية، ولا ينتظر جزاء ولا شكورا. إن محرك الجماهير المزود بهيبة كافية يمتلك سلطة مطلقة تقريبا، ونحن نعرف حجم النفوذ الهائل الذي يتمتع به نائب مشهور طيلة سنوات عديدة بفضل هيبته الشخصية التي تضيع فيما بعد مؤقتا بسبب بعض الأحداث والمشاكل المالية، فقد كان قادرا بمجرد إشارة من قبله أن يقلب وزراء عديدين، وقد سجل أحد الكتاب في السطور التالية بشكل واضح أهمية عمله: نحن مدينون للسيد ميم سين بأننا اشترينا جزيرة التونكان بسعر أغلى بثلاث مرات مما كان ينبغي أن يكلفنا، وبأننا لم نرسخ أقدامنا في مدغشقر، وبأننا حرمنا أنفسنا من إمبراطورية كاملة على حوض النيجر، وبأننا خسرنا وضعنا المهيمن الذي كنا نحتله في مصر. هكذا نجد أن نظريات ميم سين قد كلفتنا من خسارة الأراضي أكثر مما كلفتنا مغامرات نابليون الأول وكوارثه. ولا ينبغي أن نلوم كثيرا هذا المحرك القائد المعني بالكلام السابق، بالطبع فقد كلفنا غاليا جدا، ولكن قسما كبيرا من تأثيره عائد إلى أنه كان يتبع رغبات الرأي العام الذي كانت آراؤه بخصوص المسائل الاستعمارية مختلفة عما أصبحت عليه اليوم. إن المحرك نادرا ما يسبق الرأي العام بل هو يجهد في الغالب الأعم في تبني أخطائه، والوسائل الإقناعية التي يستخدمها المحركون بعد الهيبة الشخصية هي العوامل التي كنا قد عددناها مرات عديدة. ولكي يتصرف بها بذكاء ينبغي على المحرك أن يفهم أعماق نفسية الجماهير على الأقل بطريقة لا واعية، وينبغي أن يعرف كيف يتحدث إليها، وكيف يعرف بشكل خاص أن يستخدم التأثير السحري للكلمات والشعارات والصور الإيحائية، وينبغي عليه أن يمتلك فصاحة خاصة في تستخدم طريقة التأكيدات القاطعة والواثقة من نفسها، كما وتستخدم الصور الانطباعية المؤثرة والمحاطة بمحاكمات عقلية مبتسرة ومختزلة. ويمكننا أن نجد هذا النوع من الفصاحة البلاغية في كل المجالس النيابية بما فيها البرلمان الإنجليزي، على الرغم من أنه أكثر اتزانا ورزانة. ويقول الفيلسوف الإنجليزي مين: يمكننا أن نقرأ دائما مناقشات المجلس العموم، حيث نجدها تقتصر على تبادل العموميات الضعيفة التي تقوم بها شخصيات عنيفة بما فيه الكفاية. وهذا النوع من العبارات العمومية يمارس تأثيرا هائلا على مخيلة الناس في الديمقراطيات الحقيقية. فمن السهل دائما أن نجعل جمهورا ما يقبل المزاعم الأكثر عمومية والمعروضة بلغة مؤثرة، هذا على الرغم من أنها غير محققة، وربما كان من المستحيل التحقق من صحتها. إن أهمية اللغة المؤثرة المذكورة في هذا المقطع ليست بحاجة إلى برهان، ومهما ألححنا عليها فلن نبالغ في ذلك. كنا قد ألححنا أكثر من مرة على مدى القوة والتأثير الخاص للكلمات والشعارات أو العبارات المختارة بطريقة تثير صورا إيحائية وحية جدا. إن العبارة التالية التي استعرناها من خطاب أحد المحركين في المجالس النيابية تقدم لنا عينة ممتازة على ما نقول. في اليوم الذي تحمل فيه نفس السفينة نحو الأرض المضطربة للنفي والتغريب ذلك السياسي الفاسد والفوضوي القاتل في آن معا، أقول في ذلك اليوم يمكنهما أن يتناقشا مع بعضهما البعض ويبدوان لبعضهما البعض كوجهين متكاملين لنفس النظام الاجتماعي. فالصورة المثارة هنا واضحة جلية مؤثرة، وكل خصوم هذا النائب الخطيب يشعرون بأنهم مهددون من قبلها، فهم يرون دفعة واحدة البلدان المضطربة الهائجة والسفينة التي قد تحملهم. أفلا يمكن القول إذن بأنهم يشكلون جزءا من تلك الفئة المحدودة جدا من السياسيين المهددين، ويشعرون عندئذ بذلك الخوف الصامت الذي أحس به أتباع الجمعة الوطنية المهددين بشفرة المقصلة من قبل الخطابات الغامضة لروبسبير؟ وكان هذا الخوف يجرهم دائما للخضوع. ومن مصلحة المحركين أن يبالغوا في الأمور ويضخموها إلى أبعد حد، فالخطيب الذي استشهدت بعبارة له قبل قليل استطاع أن يؤكد بدون أن يثير كبير احتجاج بأن أصحاب المصارف والكهنة يستأجرون قاذفي القنابل للعمل لصالحهم، وبأن مديري الشركات المالية الكبرى يستحقون نفس العقوبات كما الفوضويين. إن مثل هذه الأساليب تؤثر دائما على الجماهير، فمهما يكون التأكيد مبالغا فيه لا يكون غاضبا بما فيه الكفاية، والخطابة مهددة بما فيه الكفاية. ينبغي دائما تقديم المزيد منهما، ولم يعد هناك أي شيء يخيف السامعين، فهم إذا ما احتجوا خافوا من اتهامهم بالخيانة والتواطؤ. وهذه الفصاحة الخطابية الخاصة هيمنت كما قلت قبل قليل على كل المجالس النيابية، وفي الفترات الحرجة تزداد حدتها. إن قراءة الخطب التي ألقاها الخطباء الكبار للثورة الفرنسية ممتعة جدا وعظيمة الدلالة من وجهة النظر هذه، فقد كانوا يعتقدون أنهم مضطرون لقطع خطاباتهم في كل لحظة من أجل فضح الجريمة وتمجيد الفضيلة، ثم ينفجرون باللعنات ضد الطغاة ويقسمون بأنهم سيعيشون أحرارا أو يموتون، وكان الحضور ينهضون ويصفقون لهم بكل هيجان ثم يعودون للجلوس بعد أن يهدأوا. ويمكن للقائد المحرك أن يكون أحيانا ذكيا ومثقفا، ولكن ذلك يضره عموما أكثر مما ينفعه. إن الذكاء إذ يبين تعقد الأشياء ويتيح تفسيرها وشرحها يجعل المرأة أكثر تسامحا، ويضعف بالتالي إلى حد بعيد من حدة القناعات وعنفها. وهذه القناعات ضرورية للرسل والمبشرين كما هو معروف. إن القادة المحركين في كل العصور وخصوصا أولئك الذين برزوا أثناء الثورة الفرنسية كانوا محدودي العقل جدا، ومع ذلك فقد مارسوا تأثيرا كبيرا. إن خطابات أشهر واحد فيهم أي روبسبيير مذهلة في الغالب من حيث تناقضاتها وعدم تماسكها، وعندما نقرأها لا نجد فيها أي تفسير معقول للدور الضخم الذي لعبه الدكتاتور الكبير. قيل عنها إنها أشياء مبتذلة ومليئة بالتكرار والخاص وبالفصاحة التربوية والثقافة اللاتينية الموضوعة في خدمة روح تبدو صبيانية أكثر مما هي مسطحة، وهي تحصر نفسها في الهجوم كما في الدفاع بتلك العبارة الخاصة بتلاميذ المدرسة هلموا إذن. ليس فيها أي فكرة جديدة ولا لفتة ولا ميزة خصوصية، إنها تمثل الضجر في الإعصار، وعندما نخرج من هذه القراءة الكئيبة نشعر بالحاجة لأن نصرخ أوف كما كان يفعل الرجل اللطيف كامي دي مولان. إنه لمن المرعب أن نفكر ولو للحظة واحدة بتلك السلطة التي يخلعها الاقتناع القوي على رجل محاط بهالة الهيبة الشخصية إذا ما اقترن هذا الاقتناع بضيق العقل والنظر. إنها لسلطة هائلة، ولكن هذين الشرطين أي الاقتناع القوي وضيق النظر أو عدم التفكير بالعواقب ضروريان لمن يريد أن يقتحم ويجهل العقبات. والجماهير تعرف هؤلاء القادة بالغريزة وترى فيهم السيد المطاع والرجل ذات التصميم العنيد الذي يلزمها. ونلاحظ فيما يخص المجالس النيابية أن نجاح الخطاب ما يعتمد تقريبا بشكل كلي على الهيبة الشخصية للخطيب وليس أبدا على الحجج أو المقترحات التي يحتويها. فالخطيب المجهول يصل إلى البرلمان بخطاب مليء بالحجج العقلانية والمقترحات الجديدة، ولكن ليس له أي حظ في أن يستمع إليه إذا ما اكتفى بذلك. وقد كتب نائب سابق هو السيد ديكوب السطور التالية، وقدم لنا صورة عن الخطيب الذي لا يتمتع بهيبة شخصية. قال: عندما جلس على المنصة أخرج من حقيبته إضبارة ونشرها بتأودة أمامه وابتدأ الكلام بكل ثقة، وشعر بالزهو لأنه نقل إلى نفوس السامعين تلك القناعة التي تعمر صدره. ثم درس حججه وأعاد دراسته مرارا وتكرارا، وكانت مليئة بالأرقام الدقيقة والبراهين، وكان واثقا من أنه على حق، وكل اعتراض على البراهين التي يقدمها راحة يبدو عبثيا لا معنى له. وابتدأ كلامه وكله ثقة بأحقية موقفه وبمقاصد زملائه أيضا. وهؤلاء الزملاء الذين ينتظرون شيئا واحدا هو الانحناء أمام الحقيقة. وراح يتكلم ولكنه دهش فجأة لصدور حركة عن القاعة وشعر بالانزعاج لهذه الضوضاء الصادرة. راح يتساءل: لماذا لا يستتب الصمت؟ لما هذه اللامبالاة العامة تجاه خطابي؟ بما يفكر إذن أولئك النواب الذين يتحدثون فيما بينهم؟ ما الباعث الملح إلى مثل هذا الحد والذي يجعل النائب الفلاني يترك مكانه؟ وهكذا خيم القلق على جبينه وقطب حاجبيه وسكت، ثم شجعه الرئيس فانطلق من جديد ورفع صوته، ولكن إصغاءهم له انخفض أكثر فشدد لهجته وراح يهيج ويثور. ولم ينفع ذلك في شيء، فقد ازدادت الضجة حوله ولم يعد يسمع حتى نفسه فتوقف من جديد، ولكنه خشي أن يؤدي صمته إلى إثارة الصرخة المشهورة أقفلت الجلسة، فانطلق بقوة من جديد، ولكن الضوضاء أصبحت لا تحتمل. إن المجالس النيابية إذا ما وصلت إلى درجة معينة من الهيجان تصبح مشابهة للجماهير العادية غير المتجانسة، وبالتالي فإن عواطفها تتميز دائما بالتطرف، فنحن نجدها أحيانا تنجز أفعالا بطولية وأحيانا أخرى ترتكب أبشع الأعمال. فالفرد يبطل عندئذ أن يكون ذاته ويصوت على القرارات الأكثر تعارضا مع مصالحه الشخصية. إن تاريخ الثورة الفرنسية يبين لنا إلى أي مدى يمكن للمجالس النيابية أن تفقد وعيها وتتبنى المقترحات المعارضة لمصالحها، فتخلي طبقة النبلاء الفرنسيين عن امتيازاتها كان يشكل تضحية هائلة. وعلى الرغم من ذلك فقد قامت بهذه الخطوة دون أي تردد في تلك الليلة الشهيرة للجمعية التأسيسية الفرنسية، وكان تراجع أعضاء الجمعية التأسيسية عن حصانتهم البرلمانية يشكل خطرا دائما بالموت بالنسبة لهم، ومع ذلك فقد قاموا بذلك ولم يتورعوا عن تصفية بعضهم البعض، وهم يعرفون جيدا أن منصة الإعدام التي يرسلون زملائهم إليها اليوم سوف تكون من حظهم غدا. ولكن بعد أن وصلوا إلى تلك المرحلة من فقدان الإرادة الكاملة التي وصفتها، فإنهم لم يعودوا يستطيعون منع أنفسهم من الانصياع للمقترحات التي تنومهم مغناطيسيا. إن المقطع التالي من مذكرات أحدهم بيلوفارين يشكل نموذجا صارخا فيما يخص هذه النقطة. يقول: إن القرارات التي طالما لامونا عليها لم نكن نريدها غالبا قبل يومين أو حتى يوم واحد من التصويت، فقد كانت الأزمة وحدها هي التي تثيرها، ولكن وليس هناك أكثر صحة من هذا الكلام. ونفس ظواهر فقدان الوعي تجلت طيلة كل الجلسات العاصفة للجمعية التأسيسية. يقول تيم بهذا الصدد ما يلي: كانوا يوافقون على القرارات ويصدرون القرارات الخاصة بكل ما يزعجهم ويخيفهم، لم يكونوا يوافقون فقط على الحماقات والجنون، وإنما على الجرائم أيضا وعلى قتل البريئين وقتل أصدقائهم. فقد تحالف اليسار مع اليمين وأرسل بالإجماع وتحت التصفيق دانتون إلى خشبة المقصلة. هذا على الرغم من أنه الزعيم الطبيعي للثورة وقائدها الكبير، وبإجماع من اليمين واليسار وتحت التصفيق راحوا يصوتون على أسوأ القرارات الحكومة الثورية، وبالإجماع وبصرخات الإعجاب والحماسة المرفقة بشهادات التعاطف القوي تجاه كولو ديربوا وتجاه كوتون وروبسبيير، راحت الجمعية التأسيسية تحافظ على حكومة القتل والإجرام عن طريق إعادة الانتخاب العفوي والمتكرر لها. هذا على الرغم من احتقار لابلين لها لأنها قاتلة ومجرمة، وعلى الرغم من احتقار جماعة لامونتانيه لها لأنها تريد استئصالهم. وقد اتفق لابلين ومونتانيه أي الأكثرية والأقلية في نهاية المطاف على مساعدة هذه الحكومة على انتحارهم الجماعي، وبتاريخ 22 أيار وافقت الجمعية التأسيسية كلها على مد عنقها للمقصلة. ثم في الثامن من تموز وأثناء ربع الساعة الذي تلا خطاب روبسبيير مدت عنقها مرة أخرى. قد تبدو هذه اللوحة التي يقدمها تين سوداء، ولكنها صحيحة على الرغم من ذلك. فالمجالس النيابية المستثارة بما فيه الكفاية والمنومة مغناطيسيا تبرز نفس الخصائص كبقية الجماهير، فهي تصبح عبارة عن قطيع غنم متحرك يخضع لكل الدوافع الغرائزية. والوصف التالي للمجلس النيابي السائد عام 1848 يقدم مثالا نمطيا ونموذجيا على ذلك، وقد قدمه لنا نائب لا يشك بإيمانه بالديمقراطية، هو السيد سبولير، وسوف أثبته هنا نقلا عن المجلة الأدبية، ففيه نجد كل العواطف المتضخمة والمبالغة فيها والتي استخلصتها سابقا من دراسة الجماهير. وهذه الحركية الزائدة تتيح لنا المرور من لحظة إلى أخرى بكل سلم العواطف الأكثر تناقضا. يقول النائب المذكور: إن انقسامات الحزب الجمهوري والشيوع لغيرة والارتياب في صفوفه، بالإضافة إلى تناوب الثقة العمياء والآمال اللامحدودة على صفوفه، قد أودت به في نهاية المطاف، ولم يكن يساوي سذاجته وبراءته إلا عدم ثقته العامة والكونية، ولم يكن لديه أي حس بالشرعية القانونية ولا أي فهم للنظام الداخلي، فاخترقته أنواع الإرهاب والأوهام التي لا حد لها. وكان الفلاح والطفل يلتقيان في هذه النقطة، وكان هدوءهم يعادل نفاذ صبرهم، وكانت وحشيتهم معادلة لوداعتهم، وهذه صفات الطبع غير الناضج والتربية المعدومة، فلا شيء يدهشهم وكل شيء يزعجهم. فقد كانوا خائفين مرتجفين، وكانوا شجعانا وأبطالا في ذات الوقت، كانوا مستعدين لإلقاء أنفسهم في لهب النيران والتراجع خوفا أمام شبح ما، ولم يكونوا يعرفون الآثار الناتجة عن فعل ما أو العلاقات الكائنة بين الأشياء، وكانوا مستعدين بنفس الدرجة للإحباط كاستعدادهم للحماسة والاستثارة، وكانوا عرضة لكل أنواع الذعر، ودائما أما في الأعلى جدا أو في الأسفل جدا، ولم يكونوا أبدا متوازيين أو حيث ينبغي أن يكونوا. كانوا أكثر سيلانا من الماء، ويعكسون كل الألوان ويتخذون كل الأشكال، فأي قاعدة حكومة يمكن أن ترتكز عليهم. لحسن الحظ فإن كل الخصائص التي انتهينا من ذكرها فيما يخص المجالس البرلمانية لم تكن تظهر باستمرار فيها. فالواقع يفرض علينا القول بأن المجالس النيابية ليست جماهيرا بالمعنى الاصطلاحي للكلمة إلا في بعض الأوقات، والأفراد الذين يشكلونها يتوصلون إلى المحافظة على فردانيتهم في حالات عديدة جدا. ولهذا السبب يمكن للمجالس النيابية أن تصوغ قوانين تقنية ممتازة. صحيح أن هذه القوانين يتم تحضيرها مسبقا من قبل الاختصاصي للمكاتب الوزارية أو البرلمانية، والواقع أن القانون المصوت عليه هو من صنع فرد واحد لا مجلس نيابي بأكمله. وهذه القوانين هي الأفضل بالطبع، ولا تصبح مدمرة أو سيئة إلا إذا لحقتها سلسلة من التعديلات المتعيزة التي تجعلها جماعية. فعمل الجمهور أقل مستوى من عمل الفرد الواحد في كل مكان ودائما، ووحدهم كبار الاختصاصيين في القانون هم الذين ينقذون المجالس النيابية من اتخاذ التدابير المضطربة والارتجالية، وهم عندئذ يصبحون قادة ومحركين مؤقتين. فالمجلس النيابي لا يؤثر عليهم، وإنما هم الذين يؤثرون عليه. وعلى الرغم من كل صعوبات تسييرها، فإن المجالس النيابية تمثل أفضل طريقة وجدتها الشعوب حتى الآن من أجل حكم ذاتها، ثم بشكل أخص من أجل التخلص إلى أبعد حد ممكن من نير الاستبداد والطغيان الشخصي. ولا ريب في أنها تشكل المثال الأعلى للحكومة والحكم على الأقل بالنسبة للفلاسفة والمفكرين والكتاب والفنانين والعلماء. أي باختصار بالنسبة لكل أولئك الذين يشكلون ذروة حضارة ما، ولا يهددها إلا خطران جديان هما التبذير الإجباري للميزانية والتقييد التدريجي على الحريات الفردية. وأول هذين الخطرين هو نتيجة إجبارية لمطالب الجماهير الانتخابية وعمى بصيرتها. فعندما يقترح نائب ما مشروع قرار يرضي المشاعر والأفكار الديمقراطية، كأن يقترح مثلا تقديم التقاعد لكل العمال أو زيادة رواتب كعمال الطرقات أو المعلمين إلى آخره، فإن النواب الآخرين لا يستطيعون إلا الموافقة على الاقتراح خوفا من أن يتهموا بعدم المبالاة بمصالح ناخبيهم. ولكنهم يعلمون أن اعتماد القرار سوف يسيء كثيرا إلى ميزانية الدولة ويتطلب فرض ضرائب جديدة، ومع ذلك فمن المستحيل عليهم أن يترددوا في التصويت عليه، وذلك لأن النتائج المترتبة على زيادة المصروفات بعيدة بالنسبة لهم ولا تسيء لمصالحهم الشخصية. هذا في حين أن عدم تصويتهم على القرار المذكور يجعلهم يدفعون الثمن باهظا في أقرب انتخابات مقبلة. وبالإضافة إلى هذا السبب الأول الخاص بزيادة المصاريف، هناك سبب آخر لا يقل إكراها وإلزاما، هو الموافقة على كل المصاريف ذات المصلحة المحلية الصرفة، فلا يمكن لأي نائب أن يعترض عليها، وذلك لأنها تمثل مطالب الناخبين أيضا، ولا يمكن لأي نائب أن يحصل على ما يحتاجه بالنسبة للدائرة الانتخابية إلا إذا وافق على المطالب المشابهة لزملائه النواب الآخرين بالنسبة لدوائرهم. أما الخطر الثاني المذكور آنفا والمتعلق بتقييد الحريات الفردية فهو غير ظاهر للعيان كالسابق، ولكنه موجود بالفعل. فهو ناتج عن القوانين العديدة جدا والتي هي دائما حصرية تقيد الحرية، والمجالس النيابية لا ترى انعكاساتها ونتائجها بسبب روحها التبسيطية، وبالتالي فهي تعتقد أن من واجباتها التصويت عليها. وهذا الخطر محتوم ولا مفر منه، لأن إنجلترا نفسها حيث يوجد أفضل نموذج للنظام البرلماني، وحيث أن النائب هو الأكثر استقلالية بالقياس إلى ناخبه، أقول إن إنجلترا نفسها لم تستطع أن تتخلص منه. كان هيربرت سبنسر قد بيّن في كتاب قديم أن زيادة الحرية الظاهرية يعني التنقيص من الحرية الحقيقية، ثم استعاد نفس الأطروحة في كتابه الفرد ضد الدولة، وعبر عن رأيه تجاه البرلمان الإنجليزي على النحو التالي: راح التشريع منذ ذلك الوقت يتبع المسار الذي أشرت إليه، وراحت القرارات الدكتاتورية تتزايد بسرعة وقد مالت إلى التضييق على الحريات الفردية باستمرار، وذلك بطريقتين: أولا طريقة التنظيم واتخاذ القرارات، ففي كل سنة كانت القرارات تتخذ بعدد أكبر بعدد أكبر وتفرض تفرض إكراهات قسرية على المواطن بحيث حيث كانت أعماله حرة تماما سابقا، ثم تجبره على إنجاز أعمال كان يمكنه سابقا أن ينجزها أو لا ينجزها بمحض إرادته، وفي نفس الوقت راحت المسؤوليات العامة ثقيلة أكثر فأكثر، وبخاصة المحلية تقلص من حريته أكثر عن طريق التقليل من حصة الفائدة التي يمكنه أن يصرفها كما يشتهي ويشاء ويشتهي، وعن طريق زيادة الحصة التي سلبت منه لكي تصرف طبقا لأهواء موظفي الدولة. وهذا التقليص المتدرج للحريات يتجلى بالنسبة لكل البلدان على هيئة خاصة لم يشر إليها هربرت سبونسر. نقصد سن عدد هائل من القوانين التشريعية، وكلها تنحو باتجاه التقليص والتقييد عموما، وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة عدد الموظفين المكلفين بتطبيقها وزيادة سلطتهم ونفوذهم، وهم يميلون بذلك إلى أن يصبحوا السادة الحقيقيين للبلدان المتحضرة، فسلطتهم قوية باستمرار لأن الحكومات تتغير وهم لا يتغيرون، ويحظون باللامسؤولية والغفلية والديمومة. ونحن نعلم أن من بين كل أنواع الاستبداد فليس أكثر طغيانا من تلك التي تتحلى بهذه الصفات الثلاث. إن سن القوانين باستمرار ودون توقف، وكذلك سن التشريعات المقيدة التي تغلف أصغر عمل من أعمال الحياة بعبارات بيزنطية معقدة، يؤدي في نهاية المطاف إلى التقليص التدريجي للدائرة التي يمكن للمواطنين أن يتحركوا داخلها بحرية. فالشعوب تقع ضاحية ذلك الوهم القائل بأنه كلما زدنا في من عدد القوانين فإن المساواة والحرية تصبحان مضمونتين بشكل أفضل، وهكذا تقبل في كل يوم بفرض إكراهات قسرية جديدة، وقبولهم لها لا يمر بدون عقاب. فبما أنهم اعتادوا على احتمال كل العبوديات، فإن الأمر ينتهي بهم أخيرا إلى البحث عنها وفقدان كل عفوية وكل طاقة، ولا يعودون عندئذ إلا عبارة عن أشباح لا جدوى منها وعن آلات ميكانيكية سلبية بدون إرادة وبدون مقاومة بدون قوة. ولكن الطاقات والحوافز التي لم يعد الإنسان يجدها في نفسه تجبره على أن يبحث عنها في مكان آخر، وبسبب لا مبالاة المواطنين وعجزهم المتزايد فإن دور الحكومات سوف يكبر بالضرورة، وينبغي على هذه الأخيرة أن تمتلك روح المبادرة والقيام بالمشاريع وقيادة الأعمال والشؤون بعد أن فقد كل ذلك لدى الأفراد المستقلين. فالدولة أصبحت مسؤولة عن كل شيء وحماية كل شيء، وتصبح الدولة عندئذ إلها جبارا. ولكن التجربة تعلمنا أن سلطة آلهة كهذه لم تكن أبدا دائمة ولا قوية جدا. إن التقليص التدريجي لكل الحريات لدى بعض الشعوب يبدو أنه ناتج عن شيخوختها بقدر ما هو ناتج عن النظام السياسي. نقول ذلك على الرغم من أن مظاهر التحلل والإباحية التي قد توهم هذه الشعوب بامتلاك الحرية وهذا التقليص يشكل أحد الأعراض المنذرة بمجيء مرحلة الانحطاط التي لم تستطع أي حضارة في العالم أن تنجو منها حتى الآن. وإذا ما تأملنا بدروس الماضي وعبره ونظرنا إلى الأعراض البادية حولنا من كل الجهات، فإننا نرى أن الكثير من حضاراتنا الحديثة قد وصلت إلى مرحلة الشيخوخة القصوى التي تسبق مباشرة للانحطاط. وبعض التحولات تبدو قاتلة بالنسبة لكل الشعوب لأننا نراها تتكرر غالبا جدا في التاريخ، ومن السهل أن ندرس باختصار مراحل هذه التحولات والمجريات التاريخية، وسوف نختم كتابنا بتقديم لمحة موجزة عنها. إذا ما درسنا منشأ عظمة وانحطاط الحضارات التي سبقت حضارتنا بخطوطها العريضة، فماذا نرى؟ نرى في بداية هذه الحضارات قلة من الرجال المنتمين إلى أصول متنوعة وقد اجتمعوا بحسب هوى الهجرات والغزوات والفتوحات، فهم من دماء مختلفة ولغات وعقائد مختلفة، وليس بينهم أي رابط مشترك إلا قانون الزعيم المعترف به نصفيا فقط. وفي هذا الخليط المتجمع نجد الصفات النفسية للجماهير في أعلى درجاتها، فهذه الجماهير تمتلك التماسك المؤقت والبطولات وأنواع الضعف والنواقص والغرائز الاندفاعية والعنف، فلا شيء ثابت فيها، إنهم برابرة، ثم يمر الزمن ويكمل عمله، فتماثلية البيئة وتكرر التصالب والتقاطع بين الجماعات وحاجيات الحياة المشتركة، كل ذلك يتضافر لكي يفعل فعله ببطء. وعندئذ تبتدئ هذه الوحدات غير المتجانسة في الانصهار ببعضها البعض لكي تشكل عرقا واحدا، أي ركاما يمتلك خصائص وعواطف مشتركة تحددها عوامل الوراثة بالتدريج. هكذا يصبح الجمهور شعبا، وهذا الشعب سوف يستطيع الخروج من حالة البربرية، ولكنه لن يخرج منها كليا إلا بعد بذل جهود طويلة وصراعات عديدة ومحاولات لا تعد ولا تحصى، تؤدي به إلى في نهاية المطاف إلى اكتساب مثل أعلى يهتدي به. وليس مهما طبيعة هذا المثل الأعلى، فسواء كان عبادة روما أو قوة أثينا أو انتصار الله أي في الإسلام، فإنه يكفي لصهر كل الأفراد في العرق الذي هو في طور التشكل وجمعهم في وحدة العاطفة والفكر. وعندئذ يمكن أن تولد حضارة جديدة بكل مؤسساتها وعقائدها وفنونها، وفي زخم الحلم يستطيع العرق المعني أن يكتسب على التوالي كل ما يعطي الشهرة والقوة والعظمة، وسوف يظل جمهورا في بعض النواحي والأوقات بدون شك، ولكن وراء الخصائص المتحركة والمتغيرة للجماهير يوجد ذلك الجوهر الصلب والدائم، أقصد روح العرق الذي يحد بقوة من تذبذب شعب ما ويتحكم بعامل الصدفة والمفاجأة. ولكن بعد أن يكون قد مارس عمله الخلاق فإن الزمن يبتدئ بعمله الآخر، أي التدمير، هذا التدمير الذي لا تنجو منه لا الآلهة ولا البشر. فبعد أن تصل الحضارة إلى مستوى معين من القوة والتعقيد فإنها تتوقف عن النمو والكبر، وما إن تتوقف عن الكبر حتى تصبح مدانة بالانحطاط السريع، وعندئذ تدق ساعة الشيخوخة بدون إبطاء. ومن صفات هذه الساعة المحتومة وهن يصيب المثال الأعلى الذي كان يدعم روح العرق البشري الصانع لهذه الحضارة، فكلما راح هذا المثال يشحب ويضعف، فإن كل المؤسسات الدينية والسياسية والاجتماعية التي كان يلهمها تبتدئ بالتزعزع. ومع الاضمحلال التدريجي لمثاله الأعلى، فإن العرق يفقد أكثر فأكثر كل ما كان يصنع تماسكه ووحدته وقوته، ويمكن للفرد عندئذ أن ينمو في شخصيته وذكائه، ولكن يحل في ذات الوقت محل الأنانية الجماعية للعرق نمو زائد جدا للأنانية الفردية، مصحوبة بوهن الطبع والشخصية وبضعف في القابلية على الممارسة والانخراط. وما كان يشكل شعبا ووحدة وكتلة متراصة يصبح في نهاية المطاف عبارة عن ركام من الأفراد الذين لا رابط بينهم، ولكن يتم الحفاظ على وحدتهم الشكلية بطريقة اصطناعية لفترة أخرى من الزمن عن طريق التقاليد والمؤسسات. ثم يصبح الناس منقسمين من حيث المصالح والمطامع، ولا يعودون يعرفون كيف يحكمون أنفسهم، وعندئذ يطالبون بأن يقادوا ويحكموا في كل شاردة وواردة من أعمالهم، ويطلبون من الدولة أن تمارس عليهم تأثيرها المهيمن. ومع الفقدان النهائي للمثال الأعلى القديم، فإن الأمر ينتهي بالعرق في نهاية المطاف إلى فقدان روحه، إنه لا يعود إلا ذرات متناثرة من الأفراد المعزولين، أي يعود إلى ما كان عليه في البداية، أي جمهورا. إنه يمثل عندئذ كل خصائص الجمهور العابرة واللامتماسكة التي سرعان ما تتلاشى، ولا يعود للحضارة عندئذ أي ثبات، فتسقط تحت رحمة كل الصدف والحوادث الطارئة، فالعامة أو الدهماء لا تمثل شيئا، والبرابرة يتقدمون. ويمكن أن تبدو الحضارة لامعة لفترة أخرى أيضا، لأنها تحافظ على الواجهة الخارجية المصنوعة من قبل ماض طويل، ولكنها في الواقع لم تعد إلا صرحا منخورا لم يعد أي شيء يدعمه، وبالتالي فهو قابل للسقوط بمجرد هبوب أول عاصفة. وهذه هي دورة الحياة الخاصة بشعب ما، أي الانتقال من حالة البربرية إلى حالة الحضارة عن طريق ملاحقة حلم ما، ثم الدخول في مرحلة الانحطاط والموت ما إن يفقد هذا الحلم قوة.